بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب بسندكم المتصل إلى الإمام رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: وثامن شروط الصحة استقبال عين القبلة أي الكعبة، زادها الله شرفا بالصدر للقادر عليه، فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وليس المراد بالعين الجدار، بل أمر اصطلاحي وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء والأرض السابعة. والمعنى في تعيين جهة واحدة للصلاة اجتماع الفكر الذي هو أهم مقاصدها. وسميت الكعبة قبلة لأن المصلي يقابلها، فلا تصح بدونه أي الاستقبال إجماعا، إلا في حق العاجز عنه إجماعا، كمريض لم يجد من يوجهه للقبلة ومربوط على خشبة فيصلي بحاله ويعيد مع صحة صلاته لندرة عذره، وإلا في نفس السفر المباح ولو قصيرا، أو كان النفل عيدا أو استسقاء فلا يشترط الاستقبال فيه، وخرج بالمباح سفر المعصية فيمتنع ذلك على العاصي بسفره كآبق وناشزة ومن عليه دين حال يقدر على وفائه. ويشترط أيضا أن يقصد به محل معين فيمتنع على الهائم. ثم إن كان المسافر راكبا وأمكنه التوجه في جميع صلاته وإتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك، وإلا فالأصح إن سهل عليه التوجه وجب في التحرم فقط، وإلا فلا، ويكفيه أن يومئ بركوعه وسجوده أخفض. وإن كان ماشيا لزمه إتمام ركوعه وسجوده والتوجه فيهما وفي إحرامه وجلوسه بين السجدتين، ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة. ويشترط ترك فعل كثير كعدو أو تحريك رجل بلا حاجة، وترك تعمد وطئ نجس مطلقا، وإن عم الطريق ووطئ دابة لجامها بيده كذلك، كما لو تنجس فمها، لأنه بإمساكه حامل لمماس أو مماس مماس حامل النجاس أو مماس مماس حامل النجاسة. ولا يكلف ماش التحفظ عن النجس لإخلاله بخشوعه، وخرج بالفرض النفل لعله بالنفل الفرض. تنبيه: تعلم أدلة القبلة فرض عين على المسافر، فإن سافر شخص ولم يتعلم ذلك فهو عاص بسفره، لأنه ممنوع من هذا السفر شرعا حتى يعلم. وعلى هذا فإذا لم يجد مريد السفر من يعلمه، أو لم يجد كتب الفن الذي يمكنه التعلم منها، فهو معذور، فله التقليد في سفره ولا قضاء.
نعم.
وإلا في صلاة شدة الخوف كالتحام القتال، فيصلوا كيف أمكن ركبانا أو مشاتا وعدوا وإيماء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، واحتمل ذلك للضرورة. وكالخوف في القتال الخوف على معصوم من نفس وعضو ومنفعة ومال، ولو لغير من نحو سبع كحية وحرق وغرق وغريم له يطلبه ليقتص منه وهو يرجو العفو لو تغير، ولا يجد معدلا عن ذلك. وخرج بقيد الشدة غيره من بقية أنواع صلاة الخوف، إذ هي ستة عشر نوعا جاءت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختار الشافعي منها صلاة ذات الرقاع، وصلاة بطن نخل، وصلاة عسفان، وكيفيتها وتفصيلها مذكور في المبسوطات.
نعم. الحمد لله مكرمنا بالصلاة وجهة المؤمن إلى مولاه، وصلته الخاصة به تعالى في علاه، وجعل القدوة والإمام فيها حبيبه مصطفى منادينا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم متابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يواصل الشيخ علي رحمة الله شروط صحة الصلاة، فذكر الثامن استقبال عين القبلة، قال أي الكعبة زادها الله شرفا وتكريما وحفظها وحرسها وزادها الله جل جلاله أمنا وطمانينة، وزاد من شرفها وكرمها فضلا وبرا. بقعة قدسها الله جل جلاله وعظم شانها وجعل عليها هذه البنية فكانت قبلة المؤمنين، قال جل جلاله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد جعل الله القبلة في الصلاة شرائع الأنبياء كلهم، إلا أن جماعة من الأنبياء كانت قبلتهم بيت المقدس، طهره الله تعالى وصفاه وخلصه من تسلط الكفار المعتدين. وكان الأمر في أول الإسلام كذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان أيام كان في مكة، وقد فطره الله على محبة الكعبة وتعظيمها. يأتي ما بين الركنين اليمانيين فيستقبل الشام ويستقبل بيت المقدس والكعبة، فيكون الكعبة أمامه وكذلك بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة كان من أمام بيت المقدس وخلفه الكعبة المشرفة، فكان يصلي إلى بيت المقدس، وكان تلك قبلته أول ما بنى مسجده الشريف في المدينة، وقلبه معلق بتعظيم الكعبة، فود من الله تعالى أن يحوله إلى الكعبة المشرفة وأن يمره باستقباله. ومضت سنة بعد الهجرة وأشهر، ولما كان في شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة ذكر لسيدنا جبريل محبته للكعبة، وقال له سيدنا جبريل أنت أحب إلى الله فسأله، فاستحيا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه، وقلب وجهه نحو السماء يترقب نزول أمر من الله، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكان ذلك مما هو مذكور في الكتب السابقة، أن الله يحول القبلة على يده إلى الكعبة المشرفة. قال سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه وما الله بغافل عما يعملون، ولكن مع ذلك بلبلوا وقالوا ما له يخالفنا وما له يحول الكعبة، وتكلموا هم المنافقون كيف صلواتكم الماضية والذين ماتوا والقبلة إلى بيت المقدس كيف حالهم وهم يعذبون في الآخرة وكيف أو لا تقبل صلاتهم إلى غير ذلك. وأنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي تحويلها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلواتكم الماضية التي صليتموها إلى بيت المقدس فهي مقبولة عند الله لأنكم صليتموها بأمر الله، والآن تستقبلون الكعبة بأمر الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن هنا أجمع أهل العلم على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبال وعين القبلة هو المراد لمن كان يشاهدها ويراها قريبا منها، فهذا يجب عليه استقبال عينها. واختلفوا بعد ذلك في واجب في استقبال الجهة، وليس المراد بعينها جرمها من ال من ال من الجدار، ولكن كما ذكر سمت الكعبة المشرفة إلى سابع أرض وإلى السماء، كل ذلك قبلة للمؤمنين حيثما كانوا يتوجهون إليها. قال استقبال عين القبلة إلى الكعبة زادها الله شرفا بالصدر للقادر عليه، استقبالها بالصدر. فالعبرة في الاستقبال للقبلة صدر المصلي، ويكره أن يحول عنها وجهه إلا عند السلام فيلتفت يمينا وشمالا، والالتفات قبل ذلك هي السرقة والخلسة التي يختلسها الشيطان من صلاة العبد، والذي يلتفت في الصلاة يسرق صلاة نفسه، وهذا أخس سارق يسرق صلاة نفسه، يذهب على نفسه الثواب والأجر في الصلاة بسبب التفاته، فلا يلتفت. فالالتفات بالوجه مكروه يفوت الثواب، والالتفات بالقلب يفوت الثواب، والالتفات بالصدر يبطل الصلاة. يبطل الصلاة إذا التفت بصدره عن جهة الكعبة يمنة أو يسرى فخرج عن جهة الكعبة. قال للقادر عليه، فالعاجز كما مثل بمن كان مربوطا على خشبة لغير القبلة، أو مريض متوجه لغير القبلة لم يجد من يوجهه ودخل وقت الصلاة، لا يجوز أن يخرج وقت الصلاة من دون أن يصلي. قال كيف أصنع؟ ما أنا ما أقدر أفرت نفسي ولا أقدر ألتفت. قال صل إلى أي جهة، ولا بد من ذلك، ولا يجوز أن يدخل ويخرج وقت الصلاة وأنت بغير صلاة. قال استقبال عين القبلة للقادر، زادها الله شرفا وكرما للكعبة للقادر عليه، فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة، وذلك لمن عاين الكعبة وكان قريبا منها سواء، فهنا بالاتفاق، ولكن لمن كان خارج الحرم وخارج مكة فيأتي النظر والخلاف في وجوب استقبال عين الكعبة أو يكفي جهتها. ومعلوم أن التحري ينبغي، وأن الإلزام باستقبال العين فيه من العنة ما فيه، فعلى ذلك يأتي القول بالجهة. وإن قال الشافعية أن المعتمد وجوب استقبال العين القبلة، وهذا في حق من يتيسر عليه ذلك، من كان في صحن المطاف أمام الكعبة لا إشكال فيه، بل هو المتوجه، ولكن لمن كان خارج ذلك فيكفي استقبال الجهة، ثم يغتفر ما كان من تيامن وتياسر لا يخرج عن جهة القبلة، كما قال صلى الله عليه وسلم في البعد عن القبلة عند قضاء الحاجة، يقول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فجعل الجهة كلها قبلة حتى يخرج إلى جهة الشرق وجهة الغرب، وهي في المدينة المنورة جهة الجنوب، القبلة في المدينة المنورة جهة الجنوب. فقال شرقوا أو غربوا، فعلم أن الجهة كلها قبلة، ويخرج عن القبلة بأن يتحول إلى جهة الشرق أو يتحول إلى جهة الغرب. ف فحينئذ إذا توجه إلى جهة الشرق صارت القبلة عن يمينه، وإذا تحول إلى جهة الغرب صارت القبلة عن يساره، فدل على أن الجهة كلها قبلة. وهكذا يقول فلا يستقبل فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة عليه رحمة الله، وليس المراد بالعين الجدار، بل من اصطلاحي سمت البيت الحرام إلى سبع أرض، فإذا عملوا طابق أرضي في الحرم وعملوا طابق تحته ثاني يمكن استقبال القبلة، جهة الكعبة قبلة لهم ولو كان إلى سبع أرض، فكما جعلوا الطابق الثاني والثالث وفي السطوح حق الحرم كله والعماير التي حوالي الحرم زادوا في طولها وإلى الطابق الأربعين والطابق المثل يستقبلون هواء الكعبة إلى السماء فكله قبلة. قال سمت البيت وهواؤه إلى السماء والأرض السابعة، فما سامته من تحت وهواؤه من فوق المسامت له إلى السماء. قالوا من الحكم والمقصود في الاستقبال الجهة الواحدة أن يجتمع بهمه وبقلبه، فإن ذلك أعون على اجتماع الفكر والحضور حتى لا يتحول من جهة إلى جهة، فكذلك لا يتحول من إقباله على الله إلى الإقبال على أي شيء آخر. وكما أنه لا يمكن استقبال القبلة إلا بالخروج عن بقية الجهات كلها إلى جهتها، ما يمكن يكون مستقبل قبلة وهم مستقبل جهة أخرى أبدا، بل يترك جميع الجهات الثلاثة الأخرى ويستقبل جهة القبلة. فكذلك المقصود في الصلاة أن يخرج بقلبه عن الكائنات ويتوجه إلى ربه وحده، ولا يمكن التوجه إلى الله مع تعلق قلبه وفكره في أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، كما لا يمكن استقبال القبلة مع التوجه إلى جهة أخرى ما يتأتى. فكذلك لا يتم الحضور مع الله مع ذكر غيره والالتفات إلى ما سواه سبحانه وتعالى. فمن الحكم والمعاني في تعيين جهة واحدة للصلاة اجتماع الفكر الذي هو أهم مقاصدها. سميت الكعبة قبلة لأن المصلي يقابلها، فلا تصح بدون لكل قادر على الاستقبال إجماعا، إلا في حق العاجز يجب أن يصلي وتصح الصلاة إجماعا أيضا. فالقادر على استقبال القبلة لا يصح أن يصلي إلى غيرها بالإجماع، والعاجز يجب أن يصلي إلى الجهة التي هو عليها بالإجماع كذلك. نعم. ومما استدلوا به على وجوب استقبال عين الكعبة أن صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند الكعبة ثم قال هذه القبلة هذه القبلة، فتبين أنه عينها هو القبلة، فبذلك أخذ من قال إنه يجب استقبال عين القبلة كما سمعت في كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال إلا في حق العاجز أول استثناء، أول استثناء العاجز كمريض لم يجد من وجهه القبلة مربوط على خشبة فيصلي بحاله، وعليه بعد ذلك أن يعيد الصلاة لأن هذا العذر نادر في واقع الناس، فمن وقع فيه فعليه أن يعيد أن يصلي أولا في الوقت، ولا يجوز أن يؤخرها ليقول إني سأقضيها، بل يجب أن يصليها في الوقت أولا، فإن أخر أثم ثم عليه القضاء لأن هذا العذر عذر نادر. قال وإلا في نفل السفر المباح، وهذه هذا الاستثناء الثاني بالنسبة لاستقبال القبلة، في نفل السفر المباح صلاة النفل في السفر الذي لم ينشئه لمعصية، هذا معنى قول السفر المباح، من سافر ليقتل مسلم أو ليؤذي أحد أو ليسرق أو وأنشأ السفر بقصد أي معصية كان سفره حراما يزداد إثما بكل خطوة. فقال أريد أتنفل وأنا أمشي في السفر ولغير القبلة. له تقصد المعاصي ولا تقف عن المنكرات وتريد تتنفل، ما يصح تنفلك إلا إلى جهة القبلة وإلا بتمام ركوعه وسجوده. هؤلاء ليش تنفلون هكذا؟ هذول سافروا في مباح، سافروا في طاعة، ما سافروا مثلك في نية معصية. اترك نية المعصية أول حتى تقول إني أتنفل. تتنفل بتزيد لنا ركعات وإنت جاثم على خبائث، فطهر نفسك من الخبائث. فالرخص لا تناط بالمعاصي إلا في نفل السفر المباح، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر في حيث ما توجهت به، فكان يتنفل على الراحل. هذا في صلاة النفل. أما الفرض فكان يخرج ويصلي بمن معه على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال في نفل السفر المباح ولو كان السفر قصيرا، فإن الصلاة وهو ماشي أو غير مستقبل قبلة في النفل يصح في السفر الطويل والقصير، كما أنه تسقط أيضا به الجمعة، وكما أنه يتعرض فيه للتيمم. فإذا فقد الماء كما هو في السفر الطويل، فإن كان المحل الغالب في عدم الماء لم يلزمه القضاء. تكون هذه في السفر الطويل أو السفر القصير. صلاة النافلة على الراحلة وسقوط الجمعة وتعرض كذلك للتيمم إذا احتاج إليه، بخلاف القصر والجمع والفطر في رمضان، فإنها ما تجوز في سفر قصير، بل لابد أن يكون السفر فيها طويلا. قال وإلا في نفل السفر المباح ولو قصيرا، أو كان النفل عيدا أو استسقاء، ولو كان كذلك إذا لا يشترط في نفل السفر المباح الاستقبال، فلا يشترط الاستقبال فيه نفل السفر المباح. خرج بالمباح سفر المعصية فيمتنع ذلك، وهو من أنشأ السفر بقصد فعل حرام. قال فيمتنع ذلك على العاصي بسفره كآبق وهو مملوك نشر من غير إذن سيده وسافر، فهو ماثوم بسفره، أو امرأة سافرت من غير أمر زوجها فهي ناشزة. قال كآبق وناشزة ومن عليه دين حال في الوقت فترك صاحب الدين وسافر، سفره معصية وهو يقدر على الوفاء والدين قد حضر وقته، فمثل هذا لا يجوز له السفر إلا بإذن صاحب الدين. نعم بإذن الدين إذا أذن له أن يسافر فليسافر. هل ويشترط أيضا أن يقصد به أو يقصد به محل معين، فالذي يخرج من البلد يمشي فين تبغى، قال ولا نداري فين، فأجمع نمشي بس حيث وصلنا نصل. والأنت سمونك هايم، ما لك مقصد معين، ما لك غرض، يا هايم ما لك نصيب من هذه الرخص حتى تعين موضعا تقصده وتريده لغرض مباح. فيمتنع على الهائم الذي لا يدري أن يتوجه أن يأخذ من رخص السفر شيء، من مثل أن يتنفل وهو على الراحلة. يقول وهذا المسافر سواء كان سفر قصير أو طويل في مباح يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة وهو على قسمين راكب وماشي على رجليه. ثم إن كان المسافر راكبا وأمكنه التوجه في جميع صلاته كمثل الماشي على السفينة فتمشي السفينة به في البحر ويستطيع أن يقوم ويركع ويسجد ويستقبل القبلة في طول الصلاة. قال وأمكنه التوجه في جميع صلاته وإتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك. نعم. ولكن إن لم يكن قادرا على ذلك كالراكب على الدابة والراكب في سيارة أو على دراجة ويمشي حينئذ بأن لا يمكنه التوجه طول الصلاة ولا إتمام الركوع والسجود، فالأصح إن سهل عليه التوجه وجب في التحرم وقت تكبيرة الإحرام فقط، وإلا لم يجب أيضا حالة تكبيرة الإحرام، ويكفيه أن يومئ بركوعه براسه وسجوده ويكون السجود أخفض من الإيماء للركوع. هذا إذا كان على الدابة. فإن كانت واقفة سهل عليه التوجه وقت الإحرام إلى القبلة فيتوجه القبلة ثم يمضي إلى جهة سفره. فإن تحول من جهة سفره إلى جهة أخرى فإن كانت الجهة الأخرى هي جهة القبلة لم يضر ذلك، وإن كان غير جهة القبلة بطلت صلاته. إنما رخصنا لك أن تتوجه إلى الجهة بالسير المعتاد. على هذا إذا كان في سيارة والكرسي متوجه إلى جهة السفر يصح أن يصلي ويومي بالركوع سجود النوافل. فإذا كان في مثل خلف بعض السيارات وغيرها الكراسي إلى الجهة الأخرى، إن كانت السيارة تمشي على طول وأنت في الجهة الأخرى مستقبل للقبلة يجوز لك ذلك، وإن كان الجهة غير جهة القبلة لا يصح، إما استقبل القبلة وإما استقبل جهة السير. جهة السير بالسير المعتاد ولو في لفات ولو في طلوع ونزول ما حيثما تتوجه بالسير المعتاد فيغتفر لك عدم استقبال قبلة بشرط استقبال المقصد بحسب السير. أما جهة أخرى فلا، إما جهة القبلة وإما جهة المقصد في الممشى والمسار. لما؟ لأن الشارع ندبنا إلى النوافل وأن الصلاة فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل، ولما كان كذلك فالناس يعرض لهم الأسفار والسعي فيها إما لطلب الرزق أو لأداء شيء من السنن أو الواجبات أو لبعض المباحات، فإن وقفوا يصلون النوافل تعطل بعض أعمالهم وسفرهم وسيرهم، وإن تمادوا فيما هم فيه فاتتهم كثير من النوافل، فجمع الشارع لهم بين المشي والمسار وبين النوافل فقال صلوا النوافل وأنتم تمشون وأنتم راكبون وأومئوا بالركوع والسجود، ليجمعوا بين الأمرين عناية من الله تعالى لعباده وتأكيدا على شان النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فهي سبب محبة مولانا جل جلاله اكثارنا من النوافل. فهذا الحكم إذا كان راكبا. قال وإن كان ماشيا على رجليه مسافر، قال عليه أن يتم الركوع والسجود ويتوجه أيضا إلى القبلة في حالة الركوع وفي حالة السجود وفي حالة الإحرام وكذلك عند السلام، فهو يتوجه إلى الكعبة في الإحرام في الركوع وفي السجود وجلوسه بين سجدتين كذلك، لكن في بقية الأركان يمشي في القيام وفي الاعتدال وأثناء التشهد. فيمكنه أن يكون إلى غير القبلة. إذن فيتوجه إلى القبلة فعند الإحرام وعند الركوع وعند السجود في الجلوس بين سجدتين، ويمشي ولو إلى غير القبلة في أثناء القيام، أثناء الاعتدال، وأثناء التشهد، وكذلك عند السلام يجوز له. قال وتشهده وسلامه، أن يكون هذه لغير القبلة. أما الأربعة الأولى فإلى القبلة: إحرام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، هذه الأربع إلى القبلة. قال والتوجه فيهما أي في الركوع والسجود إن كان ماشيا، وفي إحرامه وجلوسه بين السجدتين، صارت أربعة. ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله وتشهده وأثناء سلامه، فصارت أربعة أخرى. يستقبل في أربع ويمشي في أربع. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة، لأنه يتعرض لبطلان الصلاة. قال ويشترط ترك فعل كثير كعدو يعني جري، فلا حاجة له به، أو تحريك رجل بلا حاجة، بخلاف إذا خاف من شيء فجرى، أو خاف فوات رفقة فجرى، فمعذور. قال والترك تعمدي وطئ نجس مطلقة، فكيف يصلي ويطأ على النجاسة؟ قال ترك تعمدي وطئ نجس مطلقة وإن عم الطريق، فيكون لديه نعال، ووطو دابة لجامها بيده كذلك، إذا لجامها بيده ويغتفر له مسك اللجام، ولكن إذا وطأت النجس أثر ذلك عليه. كما لو تنجس فمها، لأنه بإمساكه اللجام حامل لمماس أو مماس حامل النجاسة، كما تقدمت الإشارة معنا أنه يشترط أن لا يتصل بنجس ولا يتصل بمتصل بنجس عند الشافعية. قال ولا يكلف ماشي التحفظ عن النجس لإخلاله بخشوعه، وإنما لا يتعمد الوطأ على النجاسة، فإذا لم يتعمد ذلك فلا أثر عليه، بل طين الشارع يعفى عنه وإن تحقق نجاسته. قال ولا يكلف ماشي التحفظ عن النجس لإخلاله بخشوعه، خرج بالفرض النفل، قال لعله بالنفل الفرض، فالفرض لا يصح أن يصليه إلى غير القبلة ولو كان مسافرا ولو ماشيا أو راكبا، بل يستقبل القبلة ويتم الركوع والسجود في الفرض، وإنما هذا حكم النافلة. يقول تعلم أدلة القبلة على المسافر فرض عين، لأنه يحتاجها في الصلاة، ويتعرض في الصلاة لأن تدخل عليه أوقات فرائض، فكل مسافر يتوقع دخول وقت الفريضة وخروجه عليه في السفر، يجب عليه أن يعلم من علامات القبلة ما يؤدي به الفرائض إلى القبلة، فيصير تعلم هذه العلامات فرض عين على هذا المسافر، ولو كان بواسطة بعض الأجهزة التي حدثت، ولو كان كذلك، وإلا يكون مقصرا لا يدري أين القبلة ولا يدل عليها، خصوصا إذا سافر إلى بلدان الكفر ولا يجد من يهديه إلى جهة القبلة والكعبة، فيصير ماثوما بتقصيره في تعلم العلامات. فإذا علم من علامات القبلة ما علم، فيمكنه أن يجتهد في أي مكان أين تكون القبلة ليصلي إليها. تعلم أدلة القبلة فرض عين على المسافر، فإن سافر شخصان ولم يتعلم ذلك دخل في العاصي بسفره، قال فهو عاص بسفره، لأنه هذا السفر ممنوع منه شرعا حتى يتعلم أو يعلم الأدلة وعلى أدلة القبلة. على هذا فإذا لم يجد مريد السفر من يعلمه أو لم يجد كتب الفقه الذي يمكنه التعلم منها فمعذور، فله التقليد في سفره ولا قضاء عليه إذا لم يكن ذلك بتقصير منه. فهذا الاستثناء الأول جاءنا في حق العاجز، والاستثناء الثاني في نفل السفر، الاستثناء الثالث في شدة الخوف كالتحام القتال فيسقط استقبال القبلة، كالتحام القتال فيصلوا كيف أمكن ركبانا أو مشادا وعدوا وإيماء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وعفي عن كل ذلك واحتمل للضرورة. قال كالخوف في القتال أن يخاف على شيء معصوم من نفس وعظم ومنفعة ومال ولو لغيره حق الغير، فهم يجرون في الطريق من شان أموال مع بعض الناس عندهم يخاف عليها من قطاع طريق يلحقونهم مثلا، فهو خائف ما قال أنا ما عندي مال، لكنك مع رفقة عندهم مال ولو مال، أو هو حامل مال لغيره بيوصله بأن كان مرسل بذلك أو كان وديعة عنده أو كان عارية لديه، فيقول أنا مالي ما أخاف على ذلك مال الغير، مالكه مال الغير له الحرمة كذلك، فيجوز أن تمشي وأنت في الصلاة وأن تكون غير مستقبل القبلة رعاية لحق الغير أيضا لحق كل معصوم مال المعصوم وكذلك النفس. والعرض فكل معصوم يخاف عليه داخل في جواز أن يترك استقبال القبلة. قال ولو لغير من نحو سبع كحي وحرق وغرق وغريم له يطلبه لاقتص منه وهو يرجو العفو لو تغيب ولم يجد معدلا عن ذلك، فإذا تم العذر جاءت الرخصة وخرج بقيد الشدة غير من بقية أنواع صلاة الخوف، إذ هي 16 نوعا جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في مختلف السيرة، والأصل فيه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فتجمع هذه الأنواع من كيفية صلاة الخوف. اختار الشافعي منها أربع أنواع: صلاة ذات ذقاع، صلاة بطن النخل، صلاة عسفان، وذلك بأن يكون العدو في جهة القبلة أو غير جهة القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم صفان أحد الأنواع، فصف يحرس أثناء الركوع والسجود في الركعة الأولى والصف الثاني يحرس أثناء الركوع والسجود في 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 الركعة الثانية، كذلك إذا كانوا لغير جهة القبلة فلتقوم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سجدوا فليكون ورائكم يكملون ركعتهم ويذهبون وتأتي الطائفة الأخرى، وهذا هو النوع الثاني من أنواع صلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. فإذا اشتد الخوف اشتد القتال في الالتحام وقت الالتحام فحينئذ يسقط استقبال القبل، أما الأنواع الأخرى في صلاة الخوف كما ذكرت فإنما يصلون مستقبلي القبلة كما بينا في هذين النوعين، فلا يسقط استقبال القبلة ولكن قال شدة الخوف، شدة الخوف في وقت التحام الحرب. ويقول سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفسر ذلك ابن عباس بقوله مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فإن خفتم فرجالا وركبانا. قال خرج بقيد الشدة، ما هو مجرد الخوف، شدة الخوف، ثم قيس على ذلك ما إذا خاف إذن من سارق أو من ظالم، وتنزلوا أيضا للغريم الذي يطالبه غريمه وهو يرجو العفو عن القصاص إذا تغيب في هذه الفترة فيهرب حتى يتوصل إلى العفو عن القصاص ما دام راجيا لذلك. وكذلك لو تبعته حية ونحوها فهو يهرب منها ويصلي في أثناء المسار ولو لغير القبلة. نعم. ثم اختلفوا في من أخذ عليه شيء من ماله وهو يصلي، فهل يجوز أن يستمر في الصلاة ويتابع الذي أخذ المال عليه حتى يمسكه ويأخذ ماله منه؟ وقالوا هل هذا مثل الصلاة في الخوف، ولكن صاحب الخوف هارب وهذا طالب، ما هو هارب، اللي طالب يطلب الثاني، إنما العلة في أنه يحصل به فوت. نعم، يحصل به فوت مال، يحصل به فوت سواء وراه بيصعد بينهبه أو قد أخذوا وسرقوا راح عليه، فوت المال جامع للصورتين والمسألتين. فمن لاحظ ذلك أجاز له أن يتابعه ويجري خلفه وهو يصلي ويستمر في صلاته، ولكن إذا أخذ يتكلم بطلت صلاته، اللي يصيح عليه ولا فهمت بطلت صلاته، مثل الذي يصلي ولو كان في شدة الخوف في الحرب، لا عذر له في الكلام، له عذر في القفز للقتال وفي الجري، ولا عذر له في أن يصيح ولا أن يتكلم بلسانه. فما ذلك من شيم أرباب الشجاعة، يصيح الجبنة يصلح له صياح وصوته له في أثناء الصلاة، أسكت ساكت ولا عذر لك في الكلام والصياح ونحوه. ثبتنا الله على الاستقامة على الإقبال الصادق عليه ورزقنا صدق التوجه إليه حيثما كنا وأينما كنا، وملأنا بالإيمان واليقين، وأثبتنا في ديوان عباده الصالحين في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. والطائرة مثل غيرها من المركوبات النافلة يجوز أن يصليها ولو لغير القبلة، أما الفرض فلا بد أن يتمه، فهو مثل الراكب على السفينة والراكب على الهواء، والماء والهواء مخلوقات ربه كلها سواء، فإذا ركب على هواء أو على ماء فليستقبل القبلة وليؤدي الفريضة كاملة بركوعها وسجودها، أما صلاة النافلة فيجوز ولو لغير القبلة وهو على كرسيه في الطائرة كعلى كرسيه وهو في السيارة وما إلى ذلك، أو على ظهر الدابة على ظهر الأرض. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.